الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن لا يجعل ذلك آخر العهد منا لصيام هذا الشهر الكريم، ويعيدنا لصيامه وأمثاله في خير وعافية. حديثي هذا اليوم إخواني ذو شطرين، الشطر الأول يتعلق بما مضى، والشطر الآخر يتعلق بما سيأتي، ونحاول أن لا نطيل في الخطبة كثيرا حتى أيضا نستفيد من الندوة مع مشاركة سماحة السيد حفظه الله إن شاء الله. بالنسبة إلى ما مضى، حقيقة الأمر بأنه ليالي القدر التي مضت علينا نشكر الله عز وجل على نعمة التوفيق، ولكن هنالك دروس وعبر مهمة إخواني من مثل هذه الليالي، لا أقول ليالي القدر فحسب، وإنما كل ساعات الإقبال التي تنتاب الإنسان سواء بمناسبة كشهر رمضان والحج وما شابه، أو بلا مناسبة إنسان في حالة من حالات الضيق تنتابه حالات شعورية متميزة. المهم علينا أن نستفيد دروس مهمة من هذه اللحظات، أن يأنس الإنسان بهذه الساعات ويجعل ذلك في الواقع ذاكرة أو خاطرة جميلة في وجوده، ويمدح تلك الليلة أو ذلك اليوم. ليس هذا هو الدرس العملي الذي ينبغي أن نستفيده. أولا، الدرس الأول والمهم إخواني من هذه الليالي المباركة مسألة القابلية في الجميع. نحن لا أدري، أقول مع حسن الحظ أو مع الأسف، الإنسان يتحير يستعمل أي التعبيرين عندما يرى أن ليلة القدر إلى الساعة 4 فجرا الحضور أشد وأكثر من صلوات الجمعة والجماعة. وجوه مختلفة، وسمعنا أن هنالك ناس جاءوا من بلاد مختلفة لإحياء تلك الليلة، والتفاعل كما يقولون كان تفاعل جماهيري، يعني الكل يتفاعل من المرأة والشاب حتى الطفل الصغير لعله كان يتفاعل. معنى ذلك إخواني كما قلنا في ليلة القدر أيضا أن القابلية موجودة في الجميع. الإنسان إذا أراد أن يقبل على الله عز وجل يقبل، فإذا أقبل على الله عز وجل شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وإذا تقرب العبد ذراعا اقترب منه المولى باعا، إلى آخره. إذن ما المانع أن أبقي هذه العلاقة؟ أنا مدام اكتشفت هذه الخاصية في نفسي، إنسان معطى له قطع من الأرض أمتار كثيرة وزرع متر مربع من هذه الأرض ورأى أن إنتاج جيد، ما الذي يمنع الإنسان أن يزرع باقي الأرض؟ هو ما دام اطمأن إلى قابلية الأرض، إلى خصوبة التربة، ورأى بأن الأمطار تنزل في وقتها. إذا هو زرع البذرة، الله عز وجل ينظر إلى البذرة ويرسل عليها السحب الماطرة فتنبت أزواجا شتى. هذا الإنسان المزارع لو لم يزرع باقي الأرض ما هو حكمه؟ ألا يعاتب من قبل العقلاء أنه أنت ما دمت جربت عينة صغيرة وأنتجت، فلماذا لم تزرع باقي العينات؟ ليلة من 360 ليلة في السنة، ليلة 3 ليالي 4 ليالي، ولعل الإنسان إذا جمع الليالي المتفاعلة في طول سنته من ليالي الجمعة، من ليالي الحج والعمرة وما شابه ذلك، لعلها تصبح حوالي 20 أو 30 ليلة مع ما في شهر محرم وصفر من مناسبات. أنت زرعت شهرا كاملا في السنة وأنتشت وكنت موفقا في زراعتك، فلما لم تستمر في باقي أيام سنتك؟ هذه أولا. وثانيا، الإنسان الذي يشكو إلى الله عز وجل يوم القيامة من قلة التوفيق، وفي بعض الناس كلما طرحت مسألة التوفيق اشتكى من الزمن والزمان والمكان والبيئة وإلى آخره، يشتكي من كل شيء ليجعل لنفسه عذرا. فالله عز وجل يقول له: أنت أنت، والبيئة هي البيئة، والساعة هي الساعة، لماذا أنت في تلك الليلة أقبلت على الله عز وجل بكل وجودك؟ وعلامة الإقبال على الله جريان الدمع ورقة القلب، والمهم تحرك الفؤاد. أنت وفقت في بعض الليالي، معنى ذلك أنه لا عذر أبدا. إخواني، الذي في الواقع ارتاح وأنس بليالي القدر، عليه بمقدار هذا الارتياح أن تنتاب حالة من حالات الوحشة وحالة من حالات الخوف، لأنه إذا لم يستمر في عمله معنى ذلك أن الله عز وجل إما أن يعاقبه أو على الأقل يعاتبه على عدم تحركه. وإخواني، بمناسبة شهر رمضان أقول أن الشيطان رأى الوجوه، تصفح الوجوه، كما أن الملائكة كما قلنا في أحد الخطب تجلس على باب المسجد وتسجل أسماء الواردين واحدا واحدا، وكما قلنا في تلك العبارة: الأول فالأول، حتى الترتيب محفوظ. كذلك الشياطين تسجل أسماء الذين تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا إلى ربهم وخشعوا بين يديه، تسجل أسماءهم. لماذا؟ لتنتقم منهم بعد شهر رمضان. أنت الذي حاولت الخروج من سلطاني، من مملكتي، أنت الذي ندمت على ذنوبك، فلأوقعنك في ذنوب أعظم وأعظم. والشيطان له آمال كثيرة، يقول: إلى سنة قادمة هذا الإنسان لعله نحرفه عن المسيح. فبالتالي أنا سمعت بعض المؤمنين عندما كان يدعى لإحياء ليالي القدر كان يستنكف أو كان لا يوفق، معنى ذلك الإنسان يصل إلى درجة يسلب منه التوفيق ويسلب منه الميل للعبادة والطاعة، تذهب منه شهوة الإقبال على الله عز وجل، ليحل محل هذه الشهوة الشهوات الرخيصة التي نعلمها جميعا. لعل البعض في ليالي القدر انشغل إلى الصباح بما لا يجمل أو بما لعله قد يحرم من الأمور التي نعلمها. إذن إخواني، هذا الواقع إخواني الأعزاء مو مجاملة، مو خطبة جمعة فحسب، وإنما هو تحذير جدي أقولها مرة أخرى: بمقدار إقبالك على الله عز وجل في مجموع شهر رمضان وعلى الخصوص في ليالي القدر، بمقدار هذا الإقبال الشياطين أعدت عدتها من الآن. تقول: نعم، الله عز وجل جعل أيدينا مغلولة في شهر رمضان، ولكن ما بقى إلا أيام قليلة، 4-5 أيام، نعود إلى مواقعنا التي احتلت لننتقم من هذا الإنسان. وأرجو أن يكون هذا الخطاب خطابا جديا أقولها لنفسي أولا ولكم ثانيا. فلنحترس إخواني من الآن، أحد من الآن، حقيقة الأمر لا أقولها مبالغ، الإنسان بعد ليالي القدر كأنه خرج من حمام، من مرض، خرج من المستشفى الذي عولج فيه ذلك الإنسان كل أمراضه. بعض الإخوان كان يعترف بحالة الخفة التي انتابت، الخفة من الذنوب، ما رأيتم البشرى على الوجوه جميعا وهي تخرج من المساجد؟ لماذا؟ لأنها أحست بحلاوة المغفرة، بحلاوة رضا الله عز وجل. هذه الحلاوة لما نفتقدها؟ هذه النظرة التي جلبناها من رب العزة والجلال لما نعرض عن الله عز وجل؟ قرأنا في دعاء جوشن: يا أرأف من كل رؤوف، يا أحب من كل حبيب، يا أقرب من كل قريب، يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، يا من يحول بين المرء وقلبه. هكذا رب تحبب إلينا، وكما نقرأ في دعاء الافتتاح: فتودد إلي فأتبقض إلي، وتتودد وتتحبب إلي فأتبغض إليك. هكذا رب، هل يجمل أن نواجهه بهذه المواجهة؟ وإخواني، وهذه في الواقع نكتة أو عبارة للخواص، أن الإعراض بعد الإقبال لمن قواص الظهر، هذه إشارة عابرة لمن يلتفت إلى الإشارات. الإنسان الذي لم يدعى إلى مائدة الملوك لا حرج عليه ليلعب بالشوارع، هذا الإنسان لم يدخل موائد الملوك. أما أنا الذي دخلت قاعة الملك، قاعة الضيافة الكبرى، واستقبلني الملك بأفضل ترحام، إذا خرجت من قاعة الملك وانشغلت مع الأطفال ألعب بالشوارع، ماذا يقول الملك عني هذا الذي أكرمني هذا الإكرام؟ إدبار بعد الإقبال خطير جدا إخواني. الله عز وجل قد يطرد الإنسان من دائرة العبودية وقد لا يعطي. وهذا في الواقع درس آخر، البعض كان يتعجب أن احنا في ليالي القدر، في الواقع البارحة صار في إحياء مختصر وشتان ما بين ليلة الجمعة وليلة الخميس. ليش هذا الفارق الجوهري؟ انقلبت الأمور رأسا على عقب. لماذا؟ لأن في تلك الليلة كان في مدد من الله عز وجل ومن أوليائه ومن ذلك الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر، مو بطولة مني ومن أمثالي. هذه الدموع التي جرت مو هي دموع أنا خزنتها بنفسي وغرفتها بقدراتي الخاصة. نعم هنالك شيء من الجهد، ولكن هنالك إشارة من عالم آخر، والدليل على ذلك لنجرب الإحياء فيما بقي من ليالي شهر رمضان. سوف لا تنزل علينا تلك الهبات التي أنزلت علينا في تلك الليالي المعهودة. معنى ذلك أن من موجبات التوفيق، من موجبات الإنابة، من موجبات التفاعل مع المبدأ، الاتصال بالمبدأ وطلب المدد من المبدأ ومن وسائط الفيض الذي جعل بيننا وبينه. معنى ذلك أنه إذا جاء المدد فكل ليلة ليلة القدر، المدد هو المدد. إذا جاء المدد وأنت في السماء في الأرض وأنت في بلاد أجنبية، إذا جاءك المدد تنتابك الحالات الشعورية والوجدانية التي انتابك في ليالي القدر. إذا صار في اتصال انتهت القضية. هذه الثريا في المسجد تضيء، وإذا جعل في أرض قاحلة وهنالك كهرباء متصلة أيضا تضيء. هذا المكان في الواقع لا قيمة للمكان بما هو مكان. معنى ذلك الدرس الثاني، أن أحدنا إذا كان يشتكي من جمود العين، إذا كان يشتكي من قلة الإقبال على الله عز وجل، إذا كان يعيش حالة القطيعة مع رب العالمين عز وجل، فإن الأمر سهل، عليه أن يراجع الذين أعطوه تلك الهبة في تلك الليالي ليعيد الكرة من جديد. الدرس الثالث، وانتبهوا إلى ترتيب الأمور، الدرس الثالث إخواني وهو درس مهم: اكتشاف عالم جديد من اللذائذ. البشرية اعتادت أن تجعل اللذة في الأجوفين، في البطن والفرج، وما الأمور في الحياة الدنيا إلا إشباع البطن بكل زخارفها أو إثارة للغريزة، وما باقي ما بقي من ذلك من توابع البطن والفرج. إذن نحن أدركنا في ليلة القدر وفي شهر رمضان اكتشفنا عالم آخر من اللذائذ لا تقاس أبدا بهذه اللذائذ. 4 ساعات بعض المؤمنين وبعضهم أكثر من ذلك، 2 ساعة إحياء أول الليل، 6 ساعات في ليلة من الليالي وفي أكثر من الليل وهو متلذذ بما يعمل. والبعض كان يقول أنه أنا لم أعرف بالوقت كيف انتهى 4 ساعات وأنا جالس في القرفصاء أو على الفخذين وأنا أدعو الله عز وجل وأنا لا أعلم بالوقت. ولو كان في أرقى المطاعم
لمل ذلك المطعم. لو كان مع أجمل النساء لانتابته حالة الملل. لو كان أمام أي شيء من هذه الأدوات المعروفة للفسق والفجور والتلهي لانتابه الملل. أما 6 ساعات من العبادة مع الله عز وجل، والبعض كان يتمنى أن يبقى أكثر، وبالفعل رأينا بعض الوجوه تغادر المسجد بعد طلوع الشمس وهو في عبادة دائمة من منتصف الليل إلى طلوع شمس يوم القدر. إذن ما دام هنالك لذة أعمق، إخواني هذا حديث كما قلنا قبل قليل، مو الغرض أن نملأ الفراغ في هذه الساعة، أن نخرج بعبرة. معنى ذلك أن هنالك عالم من اللذائذ أدوم وأرخص. الجلوس في المسجد ما كلفك، هل 4-5 ساعات كلفك مالا؟ كلفك تعبا؟ ما أن دخلت هذا المسجد ورأيت جموع الخاشعين فدخلت في بحرهم وارتويت من هذا المعين الصافي. إذا أنت بإمكانك في أي وقت وفي أي لحظة في على سرير المستشفى أو في بلاد الغرب أو الشرق، في كل الحالات بإمكانك أن تعيش هذا العالم الجديد من اللذائذ والذي. وقولوا بلسان حالكم وبلسان مقالكم: يا رب من الذي ذاق حلاوة ذكرك فرام عنك بدلا. من موجبات الإقبال على اللذائذ المحرم اتفاقا هو هذا الأمر. يقول أنا كيف أملأ فراغي؟ بما أتلذذ؟ بما آنس؟ أنت الذي أنست برب العالمين عز وجل، تتسافل وتتسافل وتتسافل لتأنس مع امرأة كافرة وأعطيت شيئا من الجمال. أين هذا وأين ذاك؟ أتستبدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى؟ إذن إخواني الأعزاء، الدرس الثالث أن نعمق هذا العالم، أن نوسع هذا العالم، عالم اللذائذ المعنوية، عالم الأنس برب العالمين. وعلى كل حال يصل الأمر بالبعض إلى أن يقول في منتصف الليل كما سمعنا عن بعض العلماء أنه كان ينادي ويصرخ: أين الملوك وأين أبناء الملوك من هذه اللذة؟ هو في صومعته في غرفته، ولعله إنسان أعزب في إحدى المدارس الدينية مثلا، وهو يقول: أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة؟ لذتهم ماذا؟ كما قلنا لذة البطن والفرج، وأين تلك اللذة من لذة الحديث مع الحي القيوم، مع الباقي الذي لا يزول؟ فرق بين هذا وبين ذاك. هذا حديثي بالنسبة إلى ما مضى. أما بالنسبة إلى ما سيأتي، إخواني كما قلنا قبل قليل، نحن الآن نعيش حالة من الصفاء، حالة من الطهارة. ولا أبالغ أيضا عندما أقول أني أنا ما عندي أدنى شك إخواني، وأنا على ما أقول شهيد، أقولها عن بصيرة لا عن مجاملة، أن الإنسان الذي أقبل على الله بهذا النحو المتعارف عندنا من التوسل بالله وبأهل البيت عليهم السلام، لا شك في المغفرة. الذي يخرج من ليالي القدر بهكذا حالات ثم يشك في رحمة الله عز وجل، هذا الإنسان على كل حال أمره مشكل. الذي كيف يحوز الإنسان على رضا الله عز وجل إن لم يحرز هذا الرضا في أمثال هذه المجالس؟ نحن الآن نعيش حالة من الصفاء. الحاج ما قلنا عليه نور الحج ما لم يلم بذنب، ونحن الآن جميعا نعيش هذا النور الذي أعطينا في ليلة القدر كما يعطى الحاج عندما يرجع من حجه. ولكن هذا النور علينا أن لا نطفئه بالذنوب. أحدنا أن جربت الإنسان بعد ليالي القدر وبعد موسم الحج أدنى مخالفة ولو صغيرة يراها واضحة جدا ويراها مؤثرة في وجوده، حتى النظرة اللاهية، حتى الكلام اللاغي يرى بأن هذا الكلام ثقيل عليه بعد ليالي القدر. ولكن مع الأسف تتراكم الذنوب، وهذا القلب اللطيف الرقيق يتحول إلى جسم غليظ كما كان قبل شهر رمضان. علينا أن نحتفظ بهذا الأمر. كيف نحتفظ؟ أنا عندي كلمة صغيرة وبعد ذلك نخوض عالم الأحاديث المتعلقة في هذا المجال. إخواني الأعزاء، أحبائي، إخواتي المؤمنات، عالم التوبة، بدل أن نفكر في إيجاد الموانع خل نفكر في إعدام المقتضي. نتكلم مع الشاب نقول غض البصر، لا تنظر، لا تتكلم، لا تعمل كذا، لا تذهب إلى مواضع الاختلاط. هذه اللاعات تتلاشى بعض الأوقات مع الجهود المكثفة من الشياطين والنفس الأمارة بالسوء. إذا النفس الأمارة اتفقت مع الشياطين، هذه اللاعات ما قيمتها؟ أنا كلامي في يوم الجمعة هل يبقى في ذهن الإنسان في تلك الساعة؟ وعلى فرض أن الإنسان تذكر هذه الكلمات، هنالك سيل جارف يضربه جانبا ويجعله في عداد الغرق أو الموتى. إذا بدل أن نفكر في اللاءات، لا تفعل، لا تنظر، لا تعمل كذا، خل نحلل واقع الذنوب في حياتنا. إخواني، نقطة مهمة في البحث لا تقل أهمية من البحث السابق، علينا أن نحلل الحرام، مو بمعنى التحليل، بمعنى التجزئة، نجزئ الحرام. ما هو الحرام الذي يجذبني هكذا؟ أنا قلت لبعض المؤمنين وكان بحمد الله نافعا بالنسبة لهم، الآن الشباب قبل الزواج وخاصة في البلاد الأجنبية يشتكون موضوع النساء كمثال، هذا في الواقع مثال بسيط لكعينة من باقي الذنوب. بدلا أن أقول الشاب لا يجوز النظر للمرأة الأجنبية إذا كان بتلذذ وريبة وما شابه ذلك، أقول يا أخي يا عزيزي، أنت عندما تنظر للمرأة الأجنبية تنظر إلى ماذا؟ عبارة عن مليمتر، أو كما يقال في تعبير العصر ميكرون، أقل من المليمتر، عبارة عن جلد على لحم ودم وقيح وعظام. أنا عندما أحلل ليس هذا الأمر بالذي يستحق أن يجرفني إلى نار جهنم، لو أن الله عز وجل أخل بهذا التوازن، حرف إحدى العينين أو تساقط منها الشعر مثلا، أو حرف أنفها أو فمها، ما يبقى شيء. قضية اعتباريات، تنسيق معين في حركات الوجه هو الذي يغريني، وهذا الأمر ليس بذلك المستوى الذي يجرني إلى الحرام. إذن النظر، ثم أقول لهذا الشاب، أنت عندما تنظر إلى امرأة تريد أن تتزوج بها لا بأس بذلك، له معنى من المعاني. حتى أهل الحرام الذين ينظرون إلى المرأة ليوقعوها في شباكهم، يعني أمر ما، لا أقول حلال، ولكن أمر ما. أما أنا أجلس على الدكان وأنظر النساء ذهابا وإيابا، ما هي اللذة الواقعية في هذا الأمر؟ غير الحسرة، أنظر إلى امرأة مرة أمامي أتتبع خطاها يمينا شمالا ثم تتوارى عن الأفق، ما الذي استفدته من هذا الأمر؟ الإنسان العاقل يتكلم مع نفسه، ما الذي اكتسبته من هذه النظرة وأمثالها من النظرات؟ إذن لا أسمح نفسي بالتفاعل، لا أسمح لنفسي أن تقبل على هكذا، مو أنه عندما تقبل، عندما تتفاعل، أغض بصري عن المرأة وداخلي طوفان وغليان من الحسر. لو كان الأمر حلالا كان جيدا، ولكن مع الأسف الأمر طلع حرام، لا يجوز النظر. هذا الإنسان يوم من الأيام يسقط، هذا الذي يعيش هكذا. أكو بعض الناس يرى بعض الأفلام المحرمة، كلما عرضت صورة غير جيدة غض الطرف، ثم رفع الرأس مرة أخرى يلتقط الصور التقاطا خنسة وخفية، ما الداعي لذلك؟ ألقاه في اليم، كما قلنا كثيرا، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. الطعام الحرام، بعض الناس يذهب المطاعم مع العلم بأن هناك طعام محرم ويأكل، ما قيمة ذلك؟ اللقمة قبل نزولها في الحلق لا لذة لها، بعد تجاوزها الحلقوم لا لذة لها، بل هنالك التجشؤ وفقن المعدة وما شابه ذلك. لحظات هذا الطعام يدور في فمك ثم يدخل إلى جوفك ليتحول إلى مادة النتنة، هل هذا يجوز لك أن تأكل الحرام؟ إذن أحلل الأمور، أجزئ الحرام جزءا جزءا. أكو بعض الناس يتلذذ بالغيبة، ما لذت واقعا، أرى أنه لعل من موجبات عظمة الغيبة أنها أشد من الزنا، أن الإنسان الذي يغتاب الناس حقيقة الأمر في فعله هذا أحمق. قد يكون إنسان عالم إنسان محترم ولكن في فعله أحمق. لذة الجنس لذة الطعام يعني هنالك لذة معينة، أما إني أنا في الواقع أغتاب الناس ما لذة هذه الغيبة؟ أشبعت بطني، أشبعت شهواتي، أرضيت غرائزي، ما الذي عملت بغيبة هذا الإنسان المؤمن؟ إذن كل حرام نجزئه. وفي الواقع هنالك آية جميلة في هذا المجال، أن هذه الفخامة أو هذه الضخامة أو هذا الإغراء الموجود في بعض المحرمات في الواقع من فعل الشيطان الرجيم، لأزينن لهم في الأرض. وإن الإنسان المؤمن كما قلنا إذا تعالى إيمانه، إذا تكامل إيمانه أصلا لا يرى امرأة جاءت من بلاد الشرق أو الغرب من أرذل خلق الله، لعلها ارتكبت الفواحش مئات المرات، ما قيمة هذه الإنسانة حتى لو كانت أجمل خلق الله عز وجل. إذن لا أتفاعل مع هذه الصورة أبدا عندما أحلل الحرام إلى عوامل إلى عناصره الأولية، أرى بأن القضية تافهة، وحقيقة الأمر أن الحرام شيء تافه عندما نحلله إلى واقع. إذن كلمة أخيرة قبل أن أذكر بعض الأحاديث في ختام الحديث، إذن بدل أن نوجد الموانع، مثل إنسان يشتهي الذهاب للمطعم لأكل الحرام ولكن يذكر نفسه بالفتاوى بعقوبة الأكل الحرام، أنا قبل أن أشتهي الطعام المحرم أمنع الشهوة من انبثاقها في النفس، وهذه هي المعادلة المهمة، أمنع الشهوات من أن تنبثق، وبعبارة عامية لا أوجد النار ثم أبحث عن الإطفاء، من الأول لا أسمح لهذه النار أن تستعر في وجودي، لأن النار إذا استعرت قد يصعب على صاحبها أن يطفئها في وجوده. أحاديث التوبة 4-5 أحاديث، نتيمن بهذه الأحاديث وأختم بها كلمتي هذا اليوم في ما أنقله من ميزان الحكمة. يقول عن النبي صلى الله عليه وآله: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هنيا لكم أنتم المؤمنون استغفرتم الله عز وجل في ليالي القدر فلا ذنب لكم. أما سمعتم أن الذي يرجع من الحج يرجع كيوم ولدته أمه؟ كذلك أنتم اليوم كأن أعماركم كم يوم؟ كأن أعماركم يومان، أمس كان 24 واليوم يوم 25، كأن الكل اليوم يعيش اليوم الثاني من عمره. ولا أقول أخواني من باب الطريفة والمزاح، حقيقة الأمر كذلك، أننا اليوم نعيش حياة جديدة، فعلينا كما عن النبي صلى الله عليه وآله، واتفاقا هذا الحديث منقول في كنز العمال للعامة وكذا في البحار، إذا نقله الفريقان، معنى ذلك أن الإنسان الذي يتوب إلى الله عز وجل هذا الإنسان لا ذنب له. إن من أحب عباد الله، وهذا الحديث مهدى إلى الشباب، إن من أحب عباد الله إلى الله المفتن التواب. لا بأس أن ترتكب الذنب، مو لا بأس، الإنسان المبتلى بالذنوب يزل يعود يزل ويعود، كما في ذلك التشبيه المعروف، المؤمن كالسنبلة يخر تارة وثم بعد ماذا يستقيم أخرى. رأيتم مزرعة السنابل، سنابل القمح، تأتي الريح فالسنابل تنام بعضها على بعض، يظن الإنسان بأن هذه المزرعة تلاشت، ولكن بعد ساعة ساعتين السنابل قامت وأصبحت ممشوقة كما كانت في أول مرة. معنى ذلك الإنسان المؤمن مفتن تواب، المشكلة مو في التوبة في الفتنة، المشكلة في عدم التوبة والإنابة. هذا الحديث من الأحاديث الغريبة أخواني، الإنسان حقيقة يخجل من الله عز وجل عندما يسمع هذا الحديث. اتفاقا هذا الحديث أيضا منقول بروايات مختلفة في كنز العمال وكذلك في كتاب الكافي المرحوم الكليني، عبارة ورواية غريبة أعتبرها حقيقة هدية من هدايا ليلة القدر. يقول: إن الله تعالى، انظروا إلى الرب الرؤوف أخواني،
حقيقة ما عرفناه حق معرفته وما قدرناه حق قدره. إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده. اسمعوا لهذا الحديث إخواني فيما بمسامع قلوبكم، أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وضاده، هم الراحلة وهم الزاد في ليلة ظلماء. إنسان عنده دابة وعليها حمولة من الطعام في ليلة مظلمة في صحراء قاحلة، أضل الداب والزاد فوجدها في جوف الليل، وجد هذه الدابة. هل هذا السرور يقدر بثمن؟ هل هذا السرور حد حدود؟ يقول فالله، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها. الله أشد فرحا. الذي قلنا هذا الإنسان قبل قليل سروره لا يوصف. الله بعد الإمام الباقر عليه السلام، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها. الله أشد فرحا. الذي قلنا هذا الإنسان قبل قليل سروره لا يوصف. الله عز وجل أشد فرحا بتوبة هذا العبد. ومن هو الغني عن عباده الذي لا تضره معصية من في الأرض جميعا يفرح بتوبة عبده؟ حقيقة علي وعلى أمثالي أن أخجل من هذا اللطف ومن هذه الرأفة التي لا تتوقع من الغني الحي القيوم. توبوا إلى الله عز وجل وأدخلوا في محبته، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما قال إن الله يغفر للتوابين، وفي الواقع هذا هم حديث وهم رواه وهم آية من آيات القرآن الكريم، إن الله يحب التوابين. ونحن نعلم أن التواب صيغة مبالغة من التوبة، والتواب عادة كثير الذنب، لأنه كلما أذنب استغفر. الله عز وجل يحب هكذا إنسان، نعم يحبه لأنه يعود إليه كلما فر من، والمؤمن تواب. ثم يقول في رواية أخرى، إذا بلغت النفس هذه وأهوى بيده إلى حنجرته، يعني إذا بلغت الروح التراقي، إذا بلغت الحلقوم، هل يغفر للإنسان؟ يقول عليه السلام الإمام الباقر كما في هذا الحديث، إذا بلغت النفس هذه وأهوى بيده إلى حنجرته لم يكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة. مو العالم هنا المقصود المعمم أو الذي في الحوزات العلمية، العالم الذي يعلم بالأمر. وحقيقة الأمر أنه أغلبنا أو كلنا يعلم مواضع الحرام من الحلال، معنى ذلك المفروض علينا أن نبادر إلى التوبة قبل أن، كما يقول القرآن، حتى إذا بلغت الحلقوم. حديث أخير في خطابنا هذا اليوم، هذا الحديث منقول عن مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق عليه السلام، ورواية غريبة في هذا المجال. يقول التوبة حبل الله ومدد عنايته. مو قلنا في ليال القدر هنالك عناية هنالك تفضل؟ يقول مدد عنايته، ولا بد للعبد من مداومة التوبة على كل حال. في الأيام العادية، في أيام الذنوب، نستغفر الله من ذنوبنا، وفي أيام الطاعة نستغفر الله من غفلتنا عن. ثم يقول، وهنا بيت القصيد، وكل فرقة من العباد لهم توبة. التوبة مو على حد سواء، فتوبة الأنبياء من اضطراب السر، أدنى اختلاف خرجانات في أنفسهم وذنون إذ ذهب مغاضبا. يقول اضطراب السر عند الأنبياء هذا هو ذنبهم الذي ينبغي أن يستغفرون منه، وتوبة الأولياء من تلوين الخطرات. إذا مر على الإنسان خاطرة سيئة تصور في نفسه أن هذا الإنسان سيء وهو غير سيء. هذا الشعور النفساني بالحسد بالحقد بالتكبر بالتعالي، يقول هذا ذنب من ذنوب الأولياء، لا بد من التوبة، وتوبة الخاص من الاشتغال بغير الله عز وجل، وتوبة الخاص من الاشتغال بغير الله. أكو بعض المؤمنين عندما يرقص ابنه أو يداعب ابنه أو ابنته من دون نية، من باب أن هذا ابني أحب ألعب وياه مثلا، يتوب إلى الله عز وجل. مرة ألعبه على أنني مأمور بذلك، الرقة للأولاد، التحبب إليهم، أحبب الطفل ولو لم يكن لك، إنما الطفل على الأرض ملك، إذا كان من هذا الباب لا بأس. أما من باب المداعبة اللاهية هذا اشتغال بغير الله عز وجل، وكذا مع المرأة وكذا مع غيرهم، اشتغال بغير الله عز وجل، وتوبة العام من الذنوب. عامة الناس يتوبون إلى الله عز وجل من الذنوب. سمعنا عن خطيبنا البارح عبارة جميلة، لا أدري مصدره الحديث بالنسبة إلى مريم عليه السلام، كان يأتيها رزقها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هذه الآية تنقش عادة بها المحاريب ذكرى مريم صلوات الله عليها. ما الذي حدث حتى يقال لها هزي إليك بجذع النخلة؟ طبعا تفسير ذوقي، لا أدري له منشأ حديثي أو لا، ولكن شيء جيد أنه قبل أن تحمل بعيسى وتنشغل بعيسى يأتيها رزقها في المحراب، ولكن بعد أن جاء في البين من تنشغل به قهرا عليها أن تهز الشجرة لتسقط الرطب الجني، وانتهى مرحلة الرزق الذي كان يأتيها في المحراب. معنى ذلك أن الاشتغال بغير الله عز وجل إخواني أيضا من الذنوب الخفية لخاصة أوليائه، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. اللهم إنا نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم لا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان، اللهم لا تجعلنا فيها من المحرومين واجعلنا فيها من المرحومين. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. هذا آخر دعاء في هذا اليوم بتوجه إخواني. اللهم هذه أيام شهر رمضان قد انقضت، فليالي قد تصرمت، وقد صرت إلى ما أنت أعلم به مني. اللهم إن كنت قد رضيت عني فازدد عني رضا، وإن لم تكن قد رضيت عني فمن الآن فارض عني، فمن الآن فارض عني، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.